أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسبى سالار البعلي الحنبلي في كتابه التسهيل: كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك.
هذا كتاب البيع، وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، هذا تعريف الاصطلاح. ولغة الأخذ والإعطاء، البيع لغة الأخذ والإعطاء، والصلاح والشراء كما ذكر والله. معاوضة إيش؟
معاوضة المال بالمال لغرض التملك.
معاوضة المال بالمال لغرض التملك، والمال قد يكون نقود، قد يكون عرض من العروض، يبادل المال بمال لغرض التملك، دراهم مثلا بسيارة، دراهم بأرض، دراهم بأمتعة. معاوضة المال بالمال لغرض التملك، وفي اللغة الأخذ والإعطاء. نعم، وذكر المؤلف في كتاب البيع بعد العبادات. العبادات أهم، يعني الصلاة لأهميتها، طهارة لأنها شرط في صحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بعد ذلك المعاملات. وأحل الله البيع، وكما قال الله تعالى: وأحل الله البيع. وذلك أن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد أخيه، ثم رحمة الله تعالى أن الله أباح البيع حتى يحصل الإنسان على ما يريده. نعم، فينتفع كل هذا. البائع ينتفع بالثمن، والمشتري ينتفع بالسلعة. نعم،
أحسن الله عليك. ويصح بإيجاب وقبول: بعتك،
نعم،
واشتريت، ونحوه.
نعم، يصح بإيجاب وقبول. إيجاب من البائع يقول بعتك، وقبول من المشتري يقول اشتريت أو قبلت. نعم،
أحسن الله عليك. وبالمعاطاة نحو: أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه.
نعم، أعطني بهذا، يسلم مثلا 50 ريال فيقول أعطني بهذا فيعطيه قيمتها من السلعة، أو يضعه، أو يأتي مثلا بشيء معروض ثم يأخذه ويضع معروف القيمة، ثم يضع الدراهم ويأخذها، مثل الخبز، يعرف يضع ريال ويأخذ خبزه، يضع ريال أخذ، يضع 5 ويأخذ 5 الخبز، لأن معروف سعرها. فهذا ولو لم نتكلم، هذا بالأخذ والإعطاء، يأخذ الخبز ويضع الدراهم، ويأخذ السلعة ويضعها، هذا بالمعاطاة. أو بالبيع: بعتك، ويقول اشتريت، ولكن لازم من قبض أحد العوضين، لابد من قبض أحد العوضين، وإلا صار بعدين بدين، هذا لا يجوز. يقول: بعتك بيتي ب50,000 ريال مثلا، ولا يعطيه المشتري، ما يعطي البائع الدراهم، والبائع ما يعطي المشتري البيت، ولا يعطيه الأرض، ولا مفاتيح، ولا شيء. بعتك أرضي وبعتك بيتي بكذا، بعتك البيت بكذا وكذا، لا بد يعطيه، ما يعطيه المفاتيح، أو يعطيه أوراق البيت، أوراق الأرض، أو المشتري يعطيه عربون، يعطيه بعض الثمن، حتى يكون بيعدين بدين، لأن نهى عن بيع الكالب بالكالب، بيع الكالب بالكالب، بيعدين بدين، هذا ممنوع، لا بد من قبض أحد العوضين. إما المشتري يقبض السلعة، يقبضها البائع، يقبض مثلا الدراهم أو شيء من الدراهم القيمة، والمشتري كذلك يسلم السلعة، أو المشتري يسلم السلعة للبائع. نعم، البائع يسلم السلعة للمشتري، أو المشتري كذلك، إما أن البائع يسلم للمشتري، أو المشتري يسلم القيمة للبائع. نعم،
وبالمعاطاة نحو: أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه. نعم، وله شروط.
نعم،
أن يتراضيا به.
هذا الشرط الأول، التراضي.
فلو
يقول هذا: إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا بد من التراضي، فلا يجوز البيع بقوة وغصب، يأخذ بقوة السلعة ويعطيه الدراهم يعطيه الدراهم بقوة، لا، لا بد من التراضي. نعم.
أحسن الله عليك. فلو أكره بغير حق لم يصح.
نعم، إذا أخذ الحق غير صحيح، إذا جاء غلبة وأخذ السلعة منه وأعطاه الدراهم هذا غير صحيح، إلا إذا كان بحق، كان يكره الحاكم الشرعي على بيع سلعته لأنه بدين، أو يكره على بيعه لأن ينفق على أهله وأولاده، هذا أكرههم بحق فلا بأس به، فإذا أكره بغير حق فلا يصح البيع. نعم.
أحسن الله عليك. وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا.
نعم، لا بد أن يكون العاقد مكلفا رشيدا، يعني البائع والمشتري يكون عاقل ويكون أيضا بالغ رشيد، يعني يحسن التصرف، فإن كان صبي لا يحسن البيع فلا، يعني غير عاقل، وكذلك إذا كان سفيه لا يحسن التصرف فلا ينفذ بيعه. نعم.
أحسن الله عليك. لكن يصح من السفيه بإذن وليه.
نعم، السفيه يصح بإذن وليه، إذا أذن له وليه يتصرف حتى ينظر ما تصرفه، لأنه ينبغي للولي أن يأذن للصبي أو المراهق في شيء بنوع من البيع، يعطيه بعض الدراهم ما تكون كثيرة، ويأذن له في البيع حتى ينظر تصرفه، هذا لا بأس به. هذا نعم.
وبغير إذنه في اليسير.
اليسير يعني السامح فيه الشيء القليل، مثل زيادة يدين 3-4-5 إلى 10 مثلا، يعطي شيء يسير، أخذها وراح يشتري، هذا شيء يسير، ما يقال لا، يقال للبيع تبعت على سفيه هذا ورد علينا شيء ريال أو ريالين، لا، أو ما أشبه ذلك، الشيء يسير وتسامح به، والكثير لا بد من الإذن. نعم.
وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة.
نعم، أن تكون،
وأن يكون مالا
نعم
منفعته مباحة لغير حاجة.
نعم، أن يكون مالا منفعته مباحة، فإن كانت منفعته محرمة فلا، كآلة اللهو والدخان وما أشبه ذلك هذا لا يجوز بيعه، أن تكون مباحة لغير حاجة، استقيل بالحاجة هنا، وأن تكون إيش؟ منفعته مباحة.
وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة،
تقيل بالحاجة، تكلم على الشارح مثل حاجة هنا، هذا في الشارح عندكم،
لأن منفعتها محرمة فلا يجوز بيعها. وخرج بالثالث بيع الكلب، فالكلب يباح نفعه ولكن ليس مطلقا بل لحاجة كالصيد والحرث والحراسة، فلا يصح بيع الكلب ولو كان كلب صيد، لقول أبي مسعود الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه. وأما حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، فهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء. وأما الهر فإن كان فيه نفع كأكل الفأر والحشرات ونحوها جاز بيعه، وهذا هو المذهب وهو الراجح إن شاء الله. وأما ما ورد عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهو محمول على هر لا فائدة فيه لأن أكثر الهررة معتد.
وهذا فيه نظر، وفيه نظر القول بجواز الهر الأقرب عدم الجواز، مثل الكلب، كما أن الكلب لا يباع وكذلك الهر لا يباع، هذا الأقرب لأنه غير مأكول، والسباع كلها لا تباع، يعني لابد يكون فيه منفعة، الحشرات ما فيها منفعة لا تباع، وأن تكون منفعة مباحة، إذا كانت منفعة محرمة كالخمر والدخان فلا يباع، تكون لغير حاجة، مثل الكلب استثناء الكلب، الكلب مباح للحاجة، في منفعة الحاجة الصيد أو الحراسة لكن لا يباع، ففيه منفعة مباحة للحاجة، ويشترط في الذي يباع أن تكون منفعة مباحة لغير حاجة، والكلب مباح للحاجة، الحاجة صاحب الغنم يحتاج الحراسة، صاحب الصيد يحتاج إلى كلب معلم، هذه الإباحة لا تجيز بيعه. هذه المنفعة المباحة لا تجيز بيعه. نعم.
مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه.
نعم. الشرط أن تكون السلعة مملوكة للعاقد الذي يعقد البيع أو مأذونا له فيه كأن يكون وكيلا للبائع. نعم.
مقدورا عليه
أيضا من الشروط بشرط أن يكون مقدور عليه. فلا يجوز له أن يبيع الطير في الهواء لأنه لا يستطيع لا يقدر عليه أو السمك في الماء. نعم.
معلوما برؤية أو صفة.
لا بد أن يكون المعلوم برؤية أو صفة إما يراه سيارة أمامك أو وصوه بصوت مضبوطة صفتها كذا سيارة كذا صفتها كذا مديرة كذا لونها كذا يصل بصفات مضبوطة. نعم. أو سرعة. نعم.
بثمن معلوم
وأن يكون الثمن معلوم محدد بمئة أو بألف كذا هذه شروط البيع. نعم. إذا تفرت الشروط صح البيع. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه وما مأكله في جوفه.
نعم يصح بيع اللوز واللوز في قشريه وما مأكله في جوفه لأن هذا يغتفر يعني يكون مجهول. الخضار الآن كلها مأكلها في جوفها مأكلها في جوفها ومع ذلك لا أعلم عنها لكنه اغتفر برتقال وأشباهها. نعم
عليك. لا بيع عصير لمن يخمره.
نعم لا يجوز بيع عصير لمن يتخذ الخمر ليجعل الخمر لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان لكن يعلم أنه أن العصير أنه يخمره ويكون خمره فلا يجوز له بيعه. نعم.
أو سلاح في فتنة
كذلك بيع السلاح في فتنة لا يجوز لما في منه تعاون على الإثم والعدوان.
أو لحربي
كذلك الكافر الحربي لا يعطيه السلاح لأنه يستعمل على قتال المسلمين.
أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها
كذلك لا يجوز البيع بعد النداء الثاني. يقول الحمد يا أيها الذين آمنوا إذا نذر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالبيع فاسد. إذا أذن المؤذن الثاني على الإمام على دخول الإمام يدخل الإمام وأذن المؤذن بعد هذا النداء يحرم البيع وجميع الصناعات حتى تؤدى صلاة الجمعة. أما ذن الأول هذا للتنبيه الأول هذا التنبيه زاد عثمان رضي الله عنه سنة خلفة الراشد لما كثر الناس المدينة. نعم.
ولا يصح بيعه على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه.
نعم لا يصح بيع على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه. الحديث لا بيع بعضكم على بيع بعض. بيع على بيع أخيه كان يقول لمن اشترى أو لمن اشترى سلعة بعشرة ردها على صاحبها يقول للبائع استرد السلعة وأنا أخذها بإحدى عشر أو يقول للبائع للمشتري رد السلعة وأنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على بيع أخيه هذا لا يجوز لا يجوز. وكذلك أيضا سومه على سوم أخيه إذا أخذ السلعة وقال لها البائع بتسعة وركن إليه يريد أن يشتري فيأخذه يقول لا اتركها وانا اعطيك احسن منها باقل. هذا السوم على سوم اخيه لا يجوز. لا يبيع بعضكم على بيع اخيه ولا سوم على سومه. جاء في الحديث النهي عن البيع على بيع اخيه والشراء على سومه والسوم على سومه ايضا. نعم نعم. النساء اللي ما تلزم لا باس. النساء والمريض والمسافر فلا تلزم الجمعه. نعم.
ولا الصبره الا قفيزا.
لا يجوز بيع الصبرة إلا قفيزا يعني في وجه هذا قفيز يعني كان الصبرة الكبيرة تتكلم على القفيز.
قال الصبرة بضم فسكون وهي كما تقدم الكومة المجموعة من الطعام كالتمر والبر والشعير سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض يقال صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. والقفيز بفتح فكسر جمعها أقفزة وقفزان بالضم وهو مكيال قديم يختلف باختلاف البلدان. وكان القفيز على وقت عمر الذي يقدر به الخراج يعادل 36 صاعا والمعنى أنه لا يصح بيع الصبرة من الطعام إلا قفيزا أو قفيزين للجهل بما يبقى بعد الاستثناء وهذا هو المذهب وعنه يصح. قال في الإنصاف وهو قوي وهذا الخلاف والمعنى أنه لا يصح بيع الصبرة من الطعام إلا قفيزا أو قفيزين،
يعني قفيز يصح 36 صاع كذا، نعم،
للجهل بما يبقى بعد الاستثناء، وهذا هو المذهب وعنه يصح. قال في الإنصاف وهو قوي، وهذا الخلاف إن جهل قفزان الصبرة، فإن علم قفزانها كمئة قفيز صح البيع بلا نزاع للعلم بمقدار ما بيع منها ومقدار ما بقي.
يعني الصبرة يقول أبيعك منها 100 قفيز مثلا 10 قفيزة، وهي صبرة كبيرة، خلاص معلوم القفيز يسمع كلام كلام الآصر. أما أن يبيع مجهولة فهذا ممنوع للجهل، فإذا أمكن العلم فلا بأس، لكن مع قفيزة أو قفيزين معروف هذا، لكن يبيعها الصبرة وهي لا تعلم فهذا ممنوع للجهالة. نعم.
والحيوان إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصات ومنابذة وما فيه غرض.
نعم، ولا بيع إلا حمله أو شحمه، يعني استثناء الحمل أو الشحم، شغال عليه عندك الحمل أو الشحم.
أي ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو ما في بطنه، فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح، لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن الحمل جزء منفصل، مع أنه لا يجوز بيعه مفردا عن أمه إجماعا لأنه غرر. والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء، لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يشتري شيئا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، وهذا يخالف البيع.
إيش قول ولا بيع عيش فالحاج ولا؟
قال عفى الله عنك. والقول الثاني،
لا أول، ولا يبيع
ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو ما في بطنه، فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح، قال لأن الحمل مجهول، وهذا هو المذهب. القول الثاني أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد،
لكن العبارة تختلف عن تفسيرها. ولا يبيع عيش ولا يبيع،
ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو
لا يجوز بيع الحيوان إلا حمله، فإنه يجوز يعني استثناء. نعم.
فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح،
لا العبارة تقول يصح، العبارة يصح ولا بيعش عكس،
فلو قال بعتك
ولا قول ولا بيعش قول،
فلو والحيوان إلا حمله وشحم أو شحمه، قال أي ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو ما في بطنه، فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح.
ولا بيع الحيوان إلا حمله، لا يصح بيع الحيوان إلا حمله، فإنه يصح ظاهر العبارة. واستثناء الحمل هذا، ولو باع الحيوان مع الحمل يغتفر الحمل فتبع باعه تبعا، لكن استثناء الحمل وحده هذا في جهالة، ولا يصح بيع الحيوان إيش إلا
حمله وهو ما في بطنه،
إلا حمله أو شحمه.
قال والحيوان إلا حمله أو شحمه. قال فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح، لأن الحمل مجهول. هو قال لا يجوز، وقال لا يجوز أن يباع. والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن الحمل جزء منفصل، مع أنه لا يجوز بيعه مفردا عن أمه إجماعا لأنه غرض. والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء. نعم احسن عليك. لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يشتري شيئا، غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل، وهذا يخالف البيع، لأن البيع نقل ملك وابتداء عقد فافترقا، فغاية ما في المسألة أن البائع استبقى الحمل وكأنه باع عليه شاة حائلا ليس فيها حمل. وكذا لا يجوز استثناء الشحم لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم لا يعرف مقداره فلا يصح، لأنه لا يصح إفراده بالبيع. فإن استثنى من الحيوان المأكول رأسه وجلده وأطرافه صح، وهو المذهب، لأنه معلوم مشاهد. لكن لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب، ويلزمه قيمة ذلك على التقريب.
الحصن بيع الحمل، الصبن بيع الحمل والشحم لا يجوز لأنه مجهول، هذا هو الأقرب لما فيه من الجهالة. أما إذا باع الحمل تبعا لأمه فهذا لا بأس، وتخط وضع الشحم تبعا، أما استثناء الحمل أو استثناء الشحم فالأقرب أنه لا يصح لأنه مجهول. نعم.
قال عفى الله عنك: ولا بيع حصات ومنابدة وما فيه غرض.
نعم، بيع حصات، كان ينبذ حصات ويقول أي ثوب وقعت هذه الحصات فهو لك بكذا بعشرة، أو ينبذها ويقول لك من الأرض ما وصلت إليه الحصات بكذا وكذا. والنبذ كان ينبذ حصات ويقول ما وصلت إليه الأرض فهو لك بكذا، لما فيه من الغرض. هذا فيه غرض، بيع الحصات بيع النبذ والطرف. ولا بيع عيش ولا بيع حصات
ومنابذة.
نعم.
وما فيه غرض،
ويقول أي ثوب نبذته إليك أنا طرحته إليك هو لك بكذا وكذا. قد يطرح أي ثوب بمئة، قد يطرح أي ثوب بعشرة، هذا فيه غرض. نعم.
ومنابذة وما فيه غرض.
نعم. جميع غرض، كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء. نعم.
ولا عبد مسلم لكافر.
ولا بيع عبد مسلم لكافر، لأن فيه امتهان له، والله تعالى يقول: ولن يجد الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر. نعم.
ولا مكيل او موزون قبل قبضه.
نعم، لا مكيل ولا موزون قبل قبضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما معناه لا يباع مكيل حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ولا بيع مكيل ايش؟
ولا مكيل أو موزون قبل قبضه.
نعم. يقبضه بالكيل أو بالوزن. نعم.
ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا.
ولا بيع سلعة.
ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا.
لأن هذا بيع العينة، كان يبيع سلعة سيارة على شخص بمئة بألف مثلا مؤجلة إلى رمضان، ثم يشتريها في ربيع بثمانين، وإما تغيرت هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. جاء الوعيد الشديد على بيع العينة. نعم.
وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
وإن باع
ما يجري فيه الربا نسيئة.
نعم، إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة، مثل البر، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح مثلا، فشيء ستة. إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة. نعم.
لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
لم يجز
أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.
اشكال عليه الشارع في صورة المسألة.
قال: أحسن الله إليك. وإن باع ما يجري فيه الربا، أي مثل المكيل أو الموزون كالبر والشعير مثلا، نسيئة أي بثمن مؤجل، كأن يبيع 100 صاع بر بألف ريال مؤجلة، لم يجز أن يشتري، أي يشتري البائع من المشتري بثمنه، أي بثمن الربوي.
لم يجز أن يشتري البائع
من المشتري.
نعم.
بثمنه، أي بثمن الربوي وهو البر في المثال المذكور، قبل قبضه، أي قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري ما لا يجوز بيعه به، أي اشترى شيئا لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة وهو البر،
يعني بيع عليه بر مؤجل إلى رمضان بألف ثم يشتري منه البر قبل أن يقبض الثمن، ليس له أن يشتري منه البر الذي باعه عليه قبل أن يقبض ثمنه منه. باعه بر من الصاع بعشرة آلاف مؤجلها إلى رمضان، ثم اشتراها منه في اشترى البر مرة أخرى في رمضان قبل أن يقبض الثمن، ليس له ذلك. عد الصورة.
قال ذكرنا مثال أحسن.
قال قال عد الصورة قبل
العبارة. قال أي مثل المكيل أو الموزون كالبر والشعير مثلا نسيئة بثمن مؤجل، كان يبيع مئة صاع بر بألف ريال مؤجلة، لم يجوز أن يشتري البائع من المشتري بثمنه أي بثمن الربوي وهو البر في المثال المذكور قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري ما لا يجوز بيعه به، أي اشترى شيئا لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة وهو البر، وذلك بأن يشتري بثمن المكيل مكيلا أو بثمن الموزون موزونا، كأن يبيع على زيد مئة صاع بر بألف ريال مؤجلة إلى سنة، فلما حل الأجل لم يجد المشتري نقودا فقال للبائع أبيع عليك مئة صاع شعير بالنقود التي عندي لك، فهذا لا يجوز لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، فإن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض فيكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له، وأحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض، فإذا لم يحصل صار ذريعة إلى الربا، وهذا هو المذهب. وقال ابن قدامة والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يتخذ حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد إبرام العقد الأول ولزومه فصح، كما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا. وقال شيخ الإسلام يجوز ذلك للحاجة، وذلك بأن يحل الأجل وليس عند المدين إلا قمح، فللبائع أن يأخذ قمحا إذا كان أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم، فالأفضل للغريم أخذ القمح. ونسب الجواز إلى أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، وهذا القول وسط بين القولين، وعلى القول بالجواز يشترط في المسألة ألا يربح المستوفي، كأن يبيع عليه مئة صاع بألف ريال فيأخذ منه مئة صاع شعير قيمتها ألف ومائة، فهذا لا يجوز لأنه ربح مئة ريال في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. ومعنى ولا ربح ما لم يضمن أي لا يجوز أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، والله أعلم.
يعني إذا حل الأجل فليس له أن على ما اختاره المصنف حل الأجل مئة ريال بعد سنة أو مئة ألف حل، ثم لما حل الأجل ما صار عنده دراهم قال أعطيك بدل البر تمر، هذا ما صح لأن التمر لا يباع بالشعير لو رأيت بالبر، فله أن يبيع عليه حيوان أو سيارة ليس بروي، لكن يبيع عليه التمر أو يبيع عليه ملح أو شعير فلا لأنه ربوي على أن اختاره المسألة هي الخلاف. نعم.
قال باب الخيار.
بركة
السلام عليكم.